إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الغاية التي لأجلها خلق الله الإنسان أن يكون عابدا لله. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك لا يتحقق إلا إذا تحقق في العبد قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا يعني أن يكون النشاط الإنساني كله محكوما بالقاعدة الشرعية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فإذا كان ذلك كذلك، وتوجه النشاط الإنساني كله إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين، تحقق القصد الذي لأجله خلق الله العبد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فهذه القاعدة الشرعية حاكمة للنشاط الإنساني كله، أن يكون ذلك النشاط مصبوبا في تحقيق الهدف الأعلى الذي لأجله خلق الله الإنسان. والمسلم لم يخلق من أجل أن يكون تابعا يسير مع التيار حيث سار، ولا أن يكون مهمشا في الحياة ينقاد ولا يقاد، لأن الله خلق المسلمين لقيادة هذا العالم إلى سبل الرشاد. والمسؤولية التي جعلها الله على المسلمين مسؤولية كبيرة وفادحة، وينبغي على المسلم الذي هو عارف بدين ربه تبارك وتعالى ومدرك للوظيفة التي خلقه الله لأجلها، أن يعلم أن الله رب العالمين إنما جعله في الحياة عابدا متفردا مقبلا على الله رب العالمين منيبا، وأنه ينبغي عليه أن ينظر إلى العالم من خلال الإسلام، لا أن ينظر إلى الإسلام من خلال العالم. فالنظرة الأولى هي الصحيحة، وهي نظرة استعلاء الحق على الباطل والهدى على الضلال، وهي نظرة استعلاء الهداية على الغواية، وهي نظرة استعلاء دين الحق على ما سواه من الدين الباطل. وأما النظرة الثانية فهي نظرة استخزاء وانهزام أمام الواقع وأمام الكفر والشرك والبدعة والفساد والانحراف والضلال. فينبغي على المسلمين أن يعرفوا قدرهم وأن يستعيدوا الثقة التي ذهبت منهم بددا وتفرقت عنهم فصاروا بفقدها مزقا. على المسلمين أن يعلموا أنهم أصحاب الرسالة، وأنهم هم الذين يستنقذون العالم من الضلالة، وليتأملوا في أحوال العالم، وليعلموا أن الدول الغربية إن تمكنت من العالم حولته إلى ماخور كبير وصالة للقمار فسيحة، وحولته إلى مقصف للرقص وشرب الخمر والزنا والبغاء والعهر، ولا إنقاذ للعالم إلا بدين الله جل وعلا، ودين الله رب العالمين ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. وظيفة المسلمين وظيفة معلومة محدودة لها أطرها التي ينبغي أن يكونوا داخلها وألا يحيدوا عنها ولا يخرجوا منها، هم أصحاب الرسالة. فإذا فرطوا في حملها ذهب الله رب العالمين بالمفرطين وأتى بأقوام يحملونها، وجاء الاستبدال من بعد الإكرام والتمكين، ولا يزيل النعم مثل المعاصي والذنوب. فعلى المسلمين أن يعلموا وظيفتهم ورسالتهم في الحياة، لأنهم لم يخلقوا ليكونوا في ذيل الأمم، وإنما خلقوا لقيادة البشرية بالحق والهدى والرشاد إلى دين الله رب العالمين. فالانحطاط الذي يعاني منه المسلمون إنما هو بسبب اهتزاز ثقتهم في دينهم لما وقع عليهم من الغزو في عقائدهم وفي حياتهم، ولما استسلموا إلى ما استسلموا إليه من ملذات الحياة الظاهرة وشهواتها البارزة، فاهتزت العقيدة في نفوس الشبيبة المسلمة إلا من رحم الله رب العالمين، وصاروا يحسون بالانكسار والضعة أمام البهرج الذي أتت به المدنية الحديثة، وإنما هي مؤسسة على الوثنية والضلال والانحراف عن الحق والرشاد والهدى، وهي لا تبغي الخير للإنسان، وإنما هي تمتص كل ثروات الشعوب حتى الدماء، فهذه لا تدعو إلى الخير ولا تحرص عليه، وإنما الذي يدل على ذلك دين الله رب العالمين الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلم كائن متفرد، ينبغي عليه أن يكون عارفا لقدر ذاته، وينبغي أن يكون قائما بالرسالة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. المسلم هو الذي يقف أمام تيار الإلحاد والزيغ والكفر والشرك والضلال، لا يقاوم ذلك أحد سوى من تمسك بدين الله رب العالمين واتبع هدي خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما انحطت الشعوب المسلمة لما انحرفت عن الجادة التي لأجلها أعلى الله رب العالمين قدرها وميزها بها، وهي توحيد الله رب العالمين، وهي اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عادت العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك عاد ذلك كله بعد شيئا لا ينطوي على الحقيقة ولا تتلمس فيه حقيقته وجوهره، وإنما صارت الأمور تؤدى لأنه ينبغي أن تؤدى. وأما حقيقتها وكينونتها وأما ما ينبغي أن تبنى عليه وأن ترتكن إليه فذلك شيء لا يفكر فيه المسلم إلا لماما إلا من رحم الله رب العالمين. وخذ إليك عبادة جليلة من فرائض الله رب العالمين على المسلمين، وهي عبادة الحج. فمن حاج لا يبتغي بحجه إلا اللقب، ولا يعود من رحلته إلا بالتعب والنصب. وكم من حاج بغيته أن يتحصل على جلباب صنع في الصين، أو سبحة قد صنعت في اليابان، أو أن يعود بسجادة قد نسجت خيوطها في إيران. وأما حقيقة الحج بإخلاص العبودية لله رب العالمين فشيء لا يلتفت إليه. لو أن الإنسان سأل نفسه قبل هذه العبادة شارعا فيها بل ناويا لها متوجها بذاته إليها، لماذا تحج؟ ومعلوم أن الإنسان في كل أمر من أمور العبادات يسأل سؤالين. يسأل العبد عن أمرين، يسأل لماذا وكيف. فأما لماذا فهي تحقيق الإخلاص لله رب العالمين، وأما كيف فتحقيق المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا تحج؟ كثير من المسلمين يذهب إلى الحج لأنه يريد أن يتحصل على لقب يرجع به، أو لأن رغبة ضبابية في حقيقتها يسعى إليها ولا يعرف ما وراءها من غير باعث صحيح في القلب. وما كذلك شأن العبادات التي ينبغي أن تكون خالصة لله رب العالمين. يحج الإنسان لله رب العالمين قاصدا، ويخرج إلى ربه تبارك وتعالى من مألوف عاداته ومن راحته إلى سفر ناصب وهم وتعب ومعاناة لما يعانيه المرء في سفره واغترابه، وكل ذلك لتحقيق العبودية لله رب العالمين. فإن الله جل وعلا إنما فرض علينا ما فرض من أمور العبادة من أجل أن نخلص له الدين، وينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا المعنى، لأن الله جل وعلا جعل العبادات غير معقولة المعنى. فإن الله رب العالمين كلفنا بأمور، لو ذهبنا نبحث عن الحكمة من التكليف بها ما استطعنا أن نصل من وراء ذلك إلى شيء. فالعبادات غير معقولة المعنى. أمرنا الله رب العالمين أن نخرج من ديارنا، من أوطاننا، من ثيابنا، لكي نحج إلى بيته الحرام. وكثير من الناس لا يفرق بين منى المشاعر ومنى الممثلة أو الراقصة. كثير من الناس يحسب أن عرفات هي الجدة العليا لأبي عمار. كثير من الناس يظن جدة مرحلة من مراحل السكة الحديد بين مكة والمدينة. كثير من الناس إذا ما نزل في عرفات نزل خارج الإطار الذي ينبغي أن يكون داخله، ويمر اليوم ويعود ولم يصنع شيئا. والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن يسأل الإنسان نفسه عند الشروع في العبادة لماذا؟ لماذا يحج؟ لماذا يصلي؟ لأن الله رب العالمين تعبده بهذا الأمر، وينبغي عليه أن يكون معلنا لاستسلامه لربه بالإتيان بما كلفه الله به. وحينئذ تتحقق الغاية التي لأجلها شرع الله رب العالمين العبادة، أن يكون عبدا لله رب العالمين، فهذه هي الغاية التي لأجلها خلقك الله رب العالمين. وأما إذا ما شرع في ذلك فينبغي عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين، ينبغي عليه قبل أن يخلع ثيابه أن ينخلع من ذنوبه، وينبغي عليه قبل أن يقف هنالك بعرفات أن يقف الوقفة المتأنية للحساب، للحساب مع النفس، وينبغي عليه أن يرضي الخصوم وأن يصل من قطع مما ينبغي أن يوصل، وينبغي عليه أن يبر والديه، وينبغي عليه أن يأخذ بطيب النفقة، وأن لا يحصل الحرام من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام، فإن هذا شيء لا يقبل في دين الله رب العالمين. أمور ينبغي أن تتضافر بمجموعها من أجل أن يكون الإنسان ذاهبا لمقصد شرعي حدده الله، بغاية ينبغي أن يصل إليها الإنسان وألا يقع دونها. فإن لم يأتي بهذا على هذا الوجه الذي أراده الله رب العالمين، فما هو إلا ناصب آخذ بأسباب تعب واصب، ثم يعود أسوأ مما ذهب. وأما العبادة التي يدخلها الإنسان مخلصا لله فيها، متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحتما يعود بمردودها إذا صلى الصلاة الخاشعة الخاضعة لله رب العالمين، نهته عن الفحشاء والمنكر والبغي، إذا بذل الصدقة خالصة لله رب العالمين، طهره الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، إذا حج إلى بيت الله الحرام قاصدا الإتيان بما كلفه الله به، فإنه يعود كما ولدته أمه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من أسباب انحطاط المسلمين ومن أسباب تخلفهم أنهم رتنوا إلى الجهل وآنسوا الدنيا بملذاتها، وما كذلك كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الواحد منهم كان يسافر السفر الشاق، لا ينزل ولا يحط رحله عن بعيره حتى يعود بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دأب وحرص على العلم. وأما اليوم فحرص حريص على الجهل ومعاداة للعلم وأهله، وحتى ما يحصل لا يزيد عن أن يكون قشورا باهتة لا حقيقة وراءها. وأما العلم الذي يستوجب العمل، وأما العلم الذي يتأتى من ورائه الخشوع والمذلة والانكسار لله رب العالمين بمعرفة قدر الله جل وعلا، فذلك من المتعلمين بمبعدة إلا من رحمه الله رب العالمين. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير الله رب العالمين بهم العالم، وما كانوا إلا قلة قليلة في العدد، وكانوا كثرة كثيرة في المعنى، لأنهم حققوا معنى الإسلام الحق بالاستسلام لله رب العالمين، والكون كله مستسلم لله رب العالمين، عابد له خاشع مسبح بحمده. فإذا ما جاء من المسلمين هذا الاستسلام لله رب العالمين بتحقيق العبودية الحقة لله رب العالمين، فحتما يتجاوب الكون كله مع هؤلاء المسلمين العابدين الخاضعين لله رب العالمين. سخر الله رب العالمين لهم المياه، وسخر الله رب العالمين لهم البحار، ووطأ الله رب العالمين لهم الأكناف، فتطامنت لهم الجبال، ولم يقف في وجههم شيء، لأنهم حققوا دين الله رب العالمين، نفوا الخرافة جانبا، وجعلوا الترهات بعيدة عن عقولهم وقلوبهم، وأخذوا دين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحققوه في الحياة واقعا وعملا، وتحركوا به في هذه الدنيا يدعون إلى دين الله رب العالمين الحق، وما من حق في الحياة سوى هذا الحق، وكل الأديان في هذا الكون باطلة سوى دين الله رب العالمين، وكل داع إلى هدى لم يكن على قدم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن يكون داعيا إلى الهدى بحق، وإنما يصدر ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انكسار المسلمين أمام غيرهم ممن ملكهم الله رب العالمين أسباب القوة وملذات الحياة، وملكهم الله رب العالمين تحقيق الشهوات، فانكسر المسلمون وأغرقوا في جهلهم وأغرقوا في فقرهم وأغرقوا في ضعفهم، والنبع منهم على ضربة معول ولكنهم لا يضربون، والهدى منهم على طرف البنان ولكنهم لا يحصلون، وكل ذلك في دين الله رب العالمين، في كتاب الله على مراد الله، وفي سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امتلك الناس أسباب القوة، وأخذ المسلمون ينكمشون داخلا كأن الهدى ليس في أيديهم، وكأن نور الحق ليس في قلوبهم، وعاتت الظلمات في الحياة ساربة في مساربها، وما يزال المسلمون ينزوون ناحية ومعهم وسيلة الإنقاذ للحياة الحقة، للحياة الصادقة في هذا الكون، وذلك ما آتاهم الله إياه من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جانب جمهرة المسلمين العلم الحق، والعلم قال الله قال رسوله، وأخذوا بالمماحكات اللفظية والصراعات المذهبية، وأخذوا بالآراء الباطلة والنظريات الفاسدة، وطرقوا الهدى ودين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين أنعم على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أنعم عليهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأنعم عليهم بإخراجهم من الضلال إلى الهدى، وأنعم عليهم بإخراجهم من الشرك والكفران إلى الهدى والقرآن، وكانوا قبل يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام، وكانوا في جاهلية جهلاء. أفيظن ظان عنده ذرة من عقل أن الدين الذي أخرج الله رب العالمين به الناس فكانوا خير الناس بعد الأنبياء، أخرج به الناس من الكفر إلى الإسلام ومن الضلال إلى الهدى؟ أيظن ظان أن ذلك الدين عاجز عن إخراج المسلمين وهم مسلمون من الانحطاط والذلة والضياع والقلة إلى قيادة العالم بزمامه، لكي يأخذوا زمام العالم من يد الشيطان، ليقودوا الإنسان بصناعة الإنسان؟ لأن الإسلام ليس مدرسة يدرس فيها التاريخ، وإنما هو مدرسة تصنع التاريخ. الإسلام ليس مدرسة تحلل فيها الأحداث، وإنما هو مدرسة تصنع الأحداث. الإسلام العظيم هو الذي يقود الحياة إلى حقيقة الحياة، فإذا تخلى المسلمون عن وظيفتهم فماذا يقولون؟ يقادون ولا يقودون، مستضعفون مستذلون، تنهب ثرواتهم وتسفك دماؤهم وتستباح أعراضهم، وكل ذلك لأنهم فرطوا مما به العزة ومما به الكرامة ومما به الذكر. وإنه لذكر لك ولقومك، وإن القرآن العظيم لرفعة الشأن لك وللمسلمين، وإن القرآن العظيم لقائد للعالم كله إلى سبيل الهدى والرشاد. فلما فرطوا استبيحت الأعراض واستلبت الأوطان ونهبت الثروات والأموال، وصار المعدن والجماد أغلى من المسلم الإنسان. فالمسلم لا يساوي في كثير من الأقطار قيمة برميل من النفط، لا يساويها، ليست له قيمة، يهتك عرضه، يسلب ماله، تستباح امرأته، يقتل وتسفك دماء، وما من دمعة حرة عليه ولا باردة، وكل ذلك بسبب مفارقة الدين الحق على نوع من المفارقة. وأما التمسك به فهو العز الحق، وهو الخروج من المذلة، كما قال رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. دين الحق، ما جاء به نبي الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توحيد لا شرك فيه، ومتابعة لا بدعة معه، وبهما يملك المسلمون العالم، لا لأن هذا من قصدهم ولا لأن هذا من غايتهم، وإنما لأن هذا من مراد ربهم بهم لهداية الناس ولدلالة الخلق على دين الحق وإليه، لكي تعود البشرية الحائرة إلى سبيل الرشاد، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والعالم كله إنما يقيس قياسا ماديا، فينظر إلى النتائج والآثار ولا ينظر إلى الأصول والأسس والقواعد. إذا كانت الرأسمالية تؤتي النتائج الحسنة فهي حسنة، وإن كانت قواعدها وأصولها مجانبة للعقل الصريح فضلا عن النقل الصحيح، وإذا كانت الاشتراكية حسنة النتائج ظاهرة فلا بأس، فليدعى إليها وليتمسك بها. العالم يحكم حكما ماديا، فينظر إلى الظواهر والآثار والنتائج لا إلى حقيقة الأمر وأصوله وقواعده. فينظر الناس إلى المسلمين ويجدهم الخلق في صراع وعراك وفي شقاق وخصام، شوارعهم قذرة وثيابهم دنسة وأحوالهم متردية، وأما فقرهم وأما جهلهم وأما بعدهم عن كل ما هو سام ظاهرا فشيء يحكم عليه حكما عاما. وحينئذ يقول الناظرون: هؤلاء لو كانوا على الحق ما كانوا هكذا. فينظرون إلى الآثار والنتائج ويحكمون بها على الأصول والقواعد، وهو حكم ظالم. بل ينبغي أن تفحص الأسس والأصول وأن يبحث فيها. وفارق بين الإسلام في جوهره وحقيقته، والمسلمين تمسكوا به أو بعدوا عنه، أقبلوا عليه أو أدبروا عنه، فارق كبير. الإسلام دين الله الذي رضيه الله لخلقه في أرضه، وهو ضارب بأطنابه على العالم كله، فالكون كله مستسلم لله ولا يتمرد على الاستسلام لله ظاهرا طواعية وانقيادا، إلا من كفر من الإنس والجن وهو بعد تحت العبودية العامة. الإسلام دين الله رب العالمين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرسل الله رب العالمين رسولا ولا نبأ الله نبيا إلا دعا إلى الإسلام العام باستسلام الوجه لله رب العالمين. وفي هذا إنقاذ للعالم من الدمار والهلاك، فإن الصراعات التي قامت في العالم قديما وتقوم حديثا إنما قامت وتقوم بسبب المخالفة لهذا الأصل. الإنسان ليس أصيلا في الكون، وإنما هو طارئ عليه سرعان ما يزول. الإنسان عبد في الحياة مستخلف على المال. الإنسان ليس بمخلوق للبقاء في الدنيا، الإنسان مخلوق لغاية، وعلى المسلم بدءا أن يعرف غايته وأن يدرك حقيقة وظيفته وأن يسعى لتحقيقها بأن يكون محققا لحقيقة العبودية في نفسه داعيا إلى ذلك، وليعلم أنه صاحب رسالة. فعليه ألا يستخزي، وعليه ألا يستدل، وعليه ألا يضع نفسه وقد رفعه الله بالإسلام. المسلم حقيق وجدير بأن يعرف قيمة نفسه. ويحك، ألا تعرف أنك مسلم، أنك من أتباع محمد، وأن الكافر دمه لا يعدل دم كلب؟ ألا تعرف قدرك؟ ألا تعرف وظيفتك؟ ألا تعرف حقك على الناس؟ لماذا ضعتك ومذلتك وانحطاطك وذلتك وانكسارك وانهزاميتك؟ لما أنت مسلم لا تتبع الناس في مسيرهم حيث ساروا، ولا تتبع التيار تيارا، وإنما يتبعك الناس حالا ومآلا لأنك مسلم؟ ولكن عليك أن تحقق هذه فيك، أن تكون مسلما حقا. وكثير من المسلمين لا يعرفون كيف يكون الواحد منهم مسلما حقا. ولد مسلما على أصل الفطرة، ونشأ في بيئة مسلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعرف معناها ولا يعرف حقها ولا يعرف شروطها ولا يعرف نواقضها ولا يحققها. وكان الأولون من المشركين يفقهونها ويفهمون معناها، فما لا يستطيعه ولا يفقهه كثير من المنتسبين إلى الإسلام ظاهرا. كان المشركون إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا، لأنهم يعرفون معناها. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعلمون أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه ينبغي أن تصرف جميع ألوان العبادات لله. قال عمر رضوان الله عليه ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. لذلك هان التوحيد على القلوب، وهان العرض والشرف، وهانت انتهاكات دين الله رب العالمين من الاعتداء على جناب الله جل وعلا وعلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الاعتداء على دين الإسلام العظيم سبا له وشتما له ولعنا له. ولا يتحرك في المسلم عند سماع ذلك ساكن، ولا يبالي ولا يأبه، وكأن الدين الذي يسب ليس بدينه، وكأن الرسول الذي يشتم ليس برسوله، وكأن الله العظيم الذي يعتدى على جنابه ليس بالإله الحق الذي يعبده والذي خلقه والذي سواه وفطره وعدله. مات الإحساس بدين الله رب العالمين في صدور كثير من المسلمين، والمادة تؤتي نتائجها لمن أقبل عليها مخلصا لا تفرق. والله رب العالمين بحكمته أما الشمس إذا ما طلعت ألا تفرق بين مسلم وكافر وبر وفاجر، تطلع على العالم كله بأحواله كلها، وأمر الأرض أن تخرج نفتها وزرعها لمن قام عليها بخدمته ففلحها، وأمر الله رب العالمين المادة أن تؤتي أكلها وأن تعطي ثمارها لمن فك أسرارها وحل شفرتها بلا فارق بين مسلم وكافر وبر وفاجر. فأقبل من أقبل متحللا من الدين والقيم على ذلك فأعطاه حقه بإخلاص، وصار المسلمون يعرفون من حقيقة الدين أننا لكي نصد عدوان المعتدين وبغي الباغين ومحاولة المستعمرين، ما علينا إلا أن نجلس في بيت من بيوت الله ونأتي بصحيح البخاري لكي نقرأه، وإذا به عمل عمل السحر فيصد المعتدين ويهلك الغازين، وإذا نحن في أماكننا قد تحصلنا على الخير. ينبغي على المسلم أن يعرف دين الله، ودين الله رب العالمين إنما هو تحقيق للإسلام في الحياة، وليس بكلام يقال ولا بأخلاق مهنية يأتي بها الإنسان لتحصيل أمر من أمور المادة كما يفعل الكفار، يأتون بالأخلاق المهنية مع كفرهم، فتجد الطبيبة يعاملك معاملة الرفق كله، وتجد كل صاحب صنعة يقبل عليك متعدبة، هذه الأخلاق أخلاق مهنية. وأما الأخلاق الحقيقية فهي في تطبيق دين الله كتابا وسنة، وأن يكون الأمر لله على مقتضى سنة رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا المعرفة به، وأن يرزقنا الإقبال عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فرض علينا أمورا وكلفنا بعبادات، وهذه العبادات التي كلفنا الله بها كلفنا بها لغاية، وضح لنا طرفا من ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وتبقى أمور لا يعلمها إلا هو، أمور قد يجد المرء صداها في قلبه ونفسه من غير أن تكون واضحة على لسانه وفي عقله. والله رب العالمين فرض علينا الحج إلى بيته الحرام، وعلى المسلم أن يجتهد في سؤال نفسه لماذا يحج، وأن يخلص لله رب العالمين في قصده، وأن يجتهد في أن يحرر النية خالصة لله رب العالمين. فإن العبادة إذا وقعت غير خالصة عادت نكالا وعقابا، كما عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة تعر بهم النار يوم القيامة، عالم وشهيد وجواد، وفي رواية قارئ، يعني هو قارئ للقرآن مقرئ له، وشهيد يبذل نفسه ظاهرا لله وباطنا لحظ نفسه وهواه، لكي يقال شجاع كما أخبر رسول الله، وبذول جواد، منفق متلاف للمال لله ظاهرا، وإنما ذلك لحظ نفسه باطنا، ولكي يقال جواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن العمل خالصا لله عاد عقوبة على صاحبه وعاد نكالا. فالذي يحج بغير قصد صحيح لا يتحصل إلا على مخاطرة بتعب وسفر بنصب وإنفاق للفضة والذهب، ثم يعود كما ذهب بل أسوأ مما ذهب، ثم يحاسبه الله رب العالمين على سوء القصد أو عدمه، لأن العبادة لا بد أن تقع بنية. ومعلوم أنه ما من أمر من الأمور الاختيارية إلا وراءه دافع وقصد. وفي العبادات إن لم يكن المرء محررا للقصد الصحيح فحتما يكون آخذا بقصد خسيس ونية وضيعة، فلا ثالث لهذين، لأن عملا من الأعمال الاختيارية لا يمكن أن يقع في الحياة بغير نية وقصد. فإن لم تكن النية صالحة فلا بد أن تكون فاسدة، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فإما نية صالحة وإما نية خسيسة وضيعة طالحة. فعلى العبد أن يسأل نفسه لماذا، وعليه أن يجتهد في التوبة إلى الله رب العالمين قبل أن يتحرك ذاهبا، عليه أن ينخلع من معاصيه وأن يرد المظالم إلى أربابها وأن يسترضي الخصوم، فإنه أمر لازم لكل مسافر بقصد صحيح ونية صالحة أن يخلف وراءه عملا صالحا وقوما راضين غير ساخطين، إلا من كان معاندا للدين مخالفا لسنة النبي الأمين، فمعاداتهم دين ومحاربتهم بيقين من أصول شرع رب العالمين. فعليه أن يرد المظالم وأن يقضي الديون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر محمد ابن عبد الله ابن جحش نظر يوما إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا لله ماذا أنزل الله من التشديد. فلما كانوا في غد سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك التشديد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مخصوص بالدين، وأن الإنسان لو مات في سبيل الله رب العالمين ثم أحياه الله ثم أماته ثم أحياه ثم أماته ثم أحياه لم ينجه ذلك عند الله من تبعة الدين الذي يكون عليه حتى الشهيد إلا الدين. فعلى العبد إذا أراد أن يحج إلى بيت الله رب العالمين أن يجتهد في قضاء دينه وفي استرضاء خصومه وفي بر والديه وفي صلة أرحامه وفي وصل من قطع مما أمر الله به أن يوصل. عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وأن يحصل النفقة الطيبة الصالحة، لأنه إن حج من حرام فما حج، وإن حج ظاهرا، إن حج من حرام فإن ذلك مما يمقته الله رب العالمين. ينبغي عليه ألا يحج من مال حرام جمعه من الربا أو اكتسبه منه. ويا لله كم من المسلمين من يحج إلى بيت الله رب العالمين بنفقة من الربا خالصة، وهو يبتغي بذلك بزعمه وجه الله رب العالمين. فينبغي عليه أن يطيب النفقة وأن يجتهد في أن تكون نفقة لا شبهة فيها، فضلا عن أن يكون بها حرام، وعليه أن يتعلم المناسك وألا يكون جاهلا لا يدري ما يصنع ولا ما يصنع به، وإنما هي رحلة إلى المجهول عنده لا يدري على أي نحو تقع، ومرشده في ذلك الجهال وحدهم. ويا لله كم من حج فسد بسبب الجهل بالمناسك، كثير من النساء يزاحن عند الحجر، ويحدث من الالتصاق بالأجساد ما يندى له جبين الفضيلة، ويفسد به حج الحاج، والله رب العالمين لا يحب ذلك ولا يرضى. والمرأة يجب عليها والحال كذلك يجب ألا تفعل. ويا لله كم من المخالطة، وكم من المعاشرة، وكم من الألفة تكون بين مصونة في خدرها قبل، فتخرج إلى الحج فإذا هي قد رجعت تعرف هذا وهذا وهذا، وإنما هي رفقة وصحبة، وإنما هو إيناس واستئناس، وكل ذلك مناف للمقصد الأكبر الذي لأجله شرعت العبادة، فإنما هي تطهير وجهاد، جهاد في سبيل الله رب العالمين. ويا لله كم من أقوام يصاحبون في الحج أقواما من أهل السوء، يقول الواحد منهم لأخيه هيا إلى الحرم إلى المسجد الحرام، فيقول هيا إلى السوق، يستعذب المنام على الصلاة في المسجد الحرام، ويستعذب الكلام في الباطل والبهتان عن الإقبال على رحماته الرحيم الرحمن. ويا لله كم من صاحب خلق صحيح يعود بعد المعاشرة والخلطة بخلق طليح وأخلاق سوء، وهو دلالة على أنه لم يقبل منه. فعلى العبد إذا أراد الحج أن يستعذب الماء ماء الروح بالرفقة الصالحة، وأن يفر من كل رفيق سوء فراره من المجذوم، بل فراره من الأسد، لأنها ليست سفرة كل عام، قد لا تكون إلا في العمر مرة، فينبغي والأمر كذلك وهي حجة الإسلام أن يكون المرء قد أعد لها العدة بمعرفة ما يجب عليه وما يحرم عليه وما يجمل به وما لا ينبغي له، ما يسن له وما يكره منه، حتى يقع الأمر على حقيقته. وكثير من الناس يفسد حجه وهو لا يعلم، كثير من الناس ينزل خارج حدود المشاعر التي إذا نزل المرء خارجها فسد حجه، وعليه أن يستأنف من قابل. والجهل قد عشش وعششت عناكبه في صدور كثير من المسلمين، كثير منهم لا يعرف ما يجب عليه في حجه، ويرجع ولا تقل عليه دم بل عليه حج، وجب عليه أن يحج من قابل لما أبطل حجه، أنه لا يعلم ولا يكلف نفسه أن يعلم، والأمر ليس بعسير، فينبغي عليه أن يتعلم المناسك، وينبغي عليه أن يتخذ الرفقة الصالحة، وأن يطيب مطعمه ونفقته، وينبغي عليه أن يتوب إلى الله، وأن يؤسس ذلك على نية صالحة، وأن يسترضي الخصوم، وأن يرد الحقوق إلى أربابها، وعليه أن يتعلم الأذكار، وأن يحفظ الأوراد التي ينبغي عليه أن يأتي بها عندما يشرع في سفره، فإنه ما من حالة من حالات العبد المسلم إلا ولها ذكر حدده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجهال وأهل الخنا والباطل يتشاغلون عن ذلك بكل باطل، ولو عرفوا الحق والتزموه ما وجدوا لحظة تضيع في غير ذكر لله رب العالمين. منذ يضع الرجل قدمه على عتبة بيته خارجا متوجها بسفره إلى أن يعود، ذكر كله ينسجم فيه العبد مع الكون الذاكر لله المسبح بحمد الله. إذا تحولت العبادة إلى عبادة كما ينبغي أن تكون ووقعت على النحو الذي ينبغي أن تقع عليه العبادة كما جاء بذلك النبي المأمون بالإخلاص والمتابعة، تغير المسلمون، تغيرت أحوالهم، تغير واقعهم، وتغير العالم تبعا. فإن العالم لن يتغير إلى الخير ولا إلى الرشاد إلا إذا غيره المسلم. هذا العالم سيظل متخبطا في ظلماته، أسيرا في قبضة شهواته، مقادا منقادا بأزمة الشياطين، حتى يتسلم المسلمون القيادة وحتى يكونوا أهلا للريادة. ولن يكون ذلك بالنظريات الباطلة ولا بالتحزبات الجاهلة، وإنما كما كان ذلك على عهد رسول الله بالكتاب والسنة وعلى فهم الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. لن يكون ذلك إلا بتحقيق العبودية لله، لن يكون ذلك، ولن يخرج العالم مما هو فيه من الضياع والضلال والهلاك والبوار حتى يحس المسلم بكينونته، بقيمته، بمركزه في الحياة. أيها المسلمون، أنتم قادة العالم وأنتم رادته وأنتم الآخذون بزمامه إلى الهدى والحق والتوحيد والصدق، فاعرفوا مسؤوليتكم واعرفوا قدركم، ولا تفرطوا في وظيفتكم التي لأجلها خلقكم الله وأكرمكم بدين الله وأنعم عليكم باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. تقدموا أيها المسلمون إلى الحق، ولن تتقدموا حتى تعودوا إلى ما كان عليه نبيكم على الكتاب والسنة، تصحيح العقيدة والتبرع من الباطل والضلال والشرك، بتصحيح الاتباع ونبذ اتباع الرؤساء في الديانة وأصحاب الآراء والنظريات والأهواء. يا الله، كم أضلوا وأضلوا وأضلوا بعد أن ضلوا سبيل الهدى والرشاد. يا الله، كم عوقوا المسيرة وحرفوا الناس عن القصد وضيعوا على العالم فرصة سنوات من القيام بأمر الله رب العالمين. يا الله، ماذا صنع هؤلاء للمسلمين؟ عودوا أيها المسلمون إلى دينكم واعرفوا قدركم، ودائما قل لنفسك أنا مسلم. جنسك وجنسيتك ووطنك ووطنيتك وانتماؤك وولاؤك وبراؤك الإسلام العظيم. أنت مسلم، فاعرف قدر نفسك، أنت عبد لربك. وقد أبقى العبيد وخرجوا من الأسر إلى فضاء الشهوات العربيد، أما أنت فخاضع لربك، ذليل لمولاك، متبع لنبيك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرد المسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يأخذ بأزمة قلوبهم إلى الصراط المستقيم أخذا حميدا، وأن يمتعنا جميعا برؤية عز المسلمين في العالم كله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير، وسلم تسليماً.